إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يجب علي قبل أن أبدأ هذه الجمعة أن أشهد شهادة لله عز وجل، فقد توفي اليوم قبل فجر اليوم بساعة تقريبا الأخ الأكبر الغالي الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور محمود محمد مزروعة، أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر وجامعة أم القرى. وقد شرفني الله عز وجل بأن زاملت هذا الشيخ عمر تقريبا في مصر وخارج مصر، زاملته في المنتديات والمحاضرات واللقاءات التلفازية في مصر وخارجها، واللقاءات الإذاعية عبر إذاعة القرآن الكريم أيضا في مصر وخارجها. فأشهد الله عز وجل أني ما علمت عنه إلا خيرا، فلا نقول في فقد شيخنا وأستاذنا إلا ما يرضي ربنا جل في علاه. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، وما علينا إلا أن نصبر وأن نحتسب. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وألحقنا به في الصالحين، آمين. ورد في خلدي أن أتكلم اليوم في هذه الجمعة تحت عنوان دعائم الرجولة، واخترت هذا العنوان بالذات لما ساءت فيه أخلاق كثير من الناس، وبالأخص الذين يعتلون المنابر من أبنائنا. منذ فترة مات أحد الأشياخ، وأخذ الناس يتكلمون مع بعضهم البعض. الأصل كما ورد عند الترمذي وغيره، من شهد له أربعة من أقرانه دخل الجنة. وفي هذا النص يقول الشراح أنه إذا مات أحد من أهل الفضل على أحبابه وأقرانه أن يشهدوا شهادة علنية أمام الناس في فضله، لا أن يجرحوا في بعضهم البعض. حتى قال أحدهم: كيف لرجل يسوغ لنفسه أن يتكلم في الشيخ في حياته ويمدح فيه بعد مماته؟ الرجولة ليست كلمة الإنسان عندما يتذكرها يقوم بأدائها، وعندما يتناساها، وهذا أكثر، تكون غريبة عنه. كما أن الإنسان دائما حينما يذكر بأنه رجل سيتبادر إلى ذهنه لحية وشارب وقميص وما شابه من الهدي الظاهر، الذي كنت ذات مرة أتكلم في قاعدة من القواعد الفقهية الهامة التي يقول فيها علماؤنا ما يباح لعوام الناس يكره عند طلبة العلم. وكنت أتكلم مثلا على قضية الأكل في الشارع فهي مباحة، إلا أن الذي يتمثل بهدي ظاهر يتمثل فيه أنه من طلاب علم شرعي هذا في حقه مكروه، وهذا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة. ليس لأن الفعلة مكروهة، ولكن هذا مما يسمى بأحكام الهدي الظاهر. أحكام الهدي الظاهر تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في أكثر من مجلد كامل، ما يجب على من يتسنن الآن في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. تعال واسأل عن أخلاق من يتسنن، كيف تكون هي؟ عندما أتذكر هذا السؤال أتذكر شاعر من أصحاب أحد المعلقات السبع، بل أشهرهم على الإطلاق، امرؤ القيس. هذا الرجل الذي خرج فيه حديثا موضوعا يحمل لواء الشعراء إلى النار. ونعلم أبناءنا بأن من أسباب وضع الحديث شهرة صاحبه. فاشتهر امرؤ القيس في الجاهلية قبل الإسلام. في الحديث الموضوع سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حامل لواء الشعراء إلى النار. حديث موضوع، لكن دل يدل على شهرة امرؤ القيس. هذا الرجل نبئ بخبر مقتل أبيه في حانة وكان يشرب الخمر، فما التفت إلى كلام من أخبره وأخذ يشرب حتى عاب عليه مخبره، فقال لا، اليوم خمر وغدا أمر، فلا أرتشف خمرا من صباح غد حتى أثأر لأبي. وكان الذين يسمون أنفسهم الآن بالعرب كانوا قديما يمدحون أنفسهم، إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو يقطر الدم، وإذا ما أعرنا سيدا منبر ذرى عليه فصلى علينا وسلم. حتى هذه ما وصلنا إليها، وأحوالنا تدل على ما أقول عليه الآن. حتى العروبة الزائفة ما وصلنا إليها. هذا امرؤ القيس كان يعشق امرأة وكان يختلي بها في واد يسمى وادي سقط اللوى. كانت حرب من حروبهم آنذاك، وسقط فيها لواء وانهدم فيها جيش، فكان العرب لا يذهبون إليه لأنهم يتشاءمون بهذا الأمر، فكان يقابل معشوقته هناك بين واديين، وادي بين جبلين، جبل يسمى دخول وجبل يسمى حومل. لما انعزل ليسأر لأبيه انقطع عن معشوقته فتزوجت، فلما أخذ بثأر أبيه ورجع فوجد أنها قد تزوجت، أخذ يذهب إلى الوادي ويتذكر ويخاطب كلا الجبلين، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجملي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، إلى باقي المعلقة التي من حسن ألفاظها كانت تعلق إلى فتح مكة داخل الكعبة، ولهذا سميت بالمعلقات السبع، وإلا كان 9300 معلقة كانت تعلق من الأشعار، لكن لفضل كلمات السبع كانت هذه تعلق عام بعد عام عام بعد عام. حاصل هذه القصة أنه أبى الخمر لئلا ينسيه قضيته، أبى أن يشرب خمر بعد ذلك. ولاحظ أن هذا الرجل من زمرة من قال فيهم الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. ومع ذلك لما استشعرته رجولته رفض أن ينسى قضيته، فرفض أن يشرب خمر إلى أن مات. لماذا؟ لأن قضيته شغلته. تعال وتذكر شبابنا اليوم، تعال وتذكر شبابنا اليوم، الرجولة، دعائم الرجولة هذه ترتكز كما قال علماء الفلسفة على أمرين. قبل أن أتكلم عن هذين الأمرين، كلنا نتذكر قضية امرأة بألف رجل. نحن نعلم أن الأمثال العربية لها قصة، هذا المثل ليس له قصة عربية ولكن له قصة إسلامية، لأنه خرج بعد يوم أحد. نسمع عن امرأة تسمى نسيبة بنت كعب أم عمار الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد: ما إن التفت عن يميني إلا ورأيتها تقاتل عني، وما إن التفت عن يساري إلا ورأيتها تقاتل عني، وما إن كان عيني نصبي أي أمامي إلا ورأيتها أمامي. فضربت بما يقارب من 60 رمحا وسيفا، وأحد هذه الرماح جاء على كتفها الأيسر، هكذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع كتفها وأصبح هكذا، أي نازل مربوط بقطعة اللحم التي تحت إبطها. فحتى لا تعوقها هذه اليد المقطوعة وضعت قدمها عليها وانتصبت، قطعت يدها لتدافع عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فأصبح بعد ذلك المتكلمون يتكلمون عن المرأة وقصة المرأة، فقالوا امرأة بألف رجل، والثانية كانت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلثمت في زي فارس يوم أن كانوا محصنة النساء في هذا الحصن، فخرجت فقتلت من أراد أن يتوصص عليه، فقالوا في الحصن من يحرس النساء، فقالوا صفية بألف رجل. إذن كلمة راجل لا تختص بالشارب واللحية، فكلمة راجل اسم فاعل في اللغة العربية كما يقول علماء النحو، من فعل فعلة الرجولة أصبح رجلا سواء كان ذكرا أم أنثى تماما. فنرى من النساء من تتحمل المسؤوليات أكثر من الرجال تماما، لكن لا أقول الرجال، أقول الذكور، وإن كان فيها شك أيضا في غيابات الجب إلا من رحم رب تماما. أيها الأحباب الكرام، لو قارنا بين رجولة الأمس ورجولة اليوم، لو تكلمت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصغار الذين صنعوا لنا حياة، كعبد الله بن الزبير مثلا لما دخل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وكان يحتجم، فأعطاه النبي كأس الحجامة الذي فيه الدم الفاسد ليلقيه، وقال للصديق تفقده أي سر خلفه. فذهب الصديق يتلصح عبد الله بن الزبير، أكبر رواية ذكرت أكبر سنا له كانت 4 سنوات، ابن 4 سنوات، خرج فجاء خلف نخلة وتركها، وجاء خلف حائط وتركه، وجاءه على تبة وتركه، فشرب الكأس. فرجع الصديق إلى النبي يحكي له ماذا فعل هذا الفتى الصغير، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت يا عبد الله، قال ألقيته في مكان لن يطأه أحد، شرب الدم. قال ويح الناس منك وويحك من الناس فأنت ابن أبيك. هذه الجملة يتذكرها من سمعها في هذا المجلس يوم اليرموك، يوم أن كانوا المسلمون قلة، فخرج الزبير من يبايعني على الموت، يقول ابنه أنا يا أبي. وكان معلوم عند العرب أن الفارس يقود جواده بقدميه وليس بسرج، ويضرب بالسيفين باليمنى واليسرى، ف فكان على الفرس 4 سيوف، سيفان للأب وسيفان للابن، يدخلان في عمق العدو مرة فيرجع. من يبايعني عن الموت؟ يقول الابن: أنا يا أبي. 3 مرات، وفي الرابعة رجعوا برأس قائد الجند. وكانت هذه من أسباب هزيمة الروم آنذاك. يحكي عبد الله بن الزبير نفسه رضي الله عنهم وأرضاهم: خرجت من هذه الواقعة ولا يوجد في جسدي موضع شبر إلا وفي عطانة. صغار صنعوا لنا حياة، وكثير منهم لو تكلمنا عن هؤلاء. لذلك أنا قدمت بفترة تاريخية قبل الصحابة حتى لا يقول قائل: هؤلاء صحابة عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بينهم الوحي وعايشوا التنزيل، فلما لم يكونوا كذلك؟ هل امرؤ القيس كان صحابيا؟ عندنا علم في كليات الشرعية يسمى علم الأخلاق، وهذا العلم يدرس من سنة تقريبا 42 من القرن الماضي، وكان يدرس في الجامعات الغربية خاصة قبل أن يأتي إلى الجامعات الإسلامية. فوجدنا أن الغرب يقولون أصول هذا العلم عند أبي جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، حتى قال أحدهم ذات مرة: كان حقا عليهم أن يمدحهم من خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى حديث الترمذي أيضا: إنما بعثت لأتمم، أي الأمر موجود وجاء النبي ليقره مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. يغضب مني البعض لما أقول هؤلاء كانوا على أخلاق ترفع عنها اليوم أسياد القوم تماما، حتى جعل هذا السبب بالذات الربيع بن سليمان المرادي الطالب الأول للشافعي راوي كتاب الرسالة والأم يكتب كتابه آنذاك: مناقب أبو جهل، هكذا عنوان الكتاب. وكتب في سبب تأليفه: لما ساءت أخلاق الناس اليوم. بالله عليكم لو بعث اليوم الربيع بن سليمان ماذا يكتب وماذا يقول؟ كنت أتحدث في محاضرة سميتها علوم الرجولة، وقلت الرجولة لها علوم، هكذا تدرس عند الفلسفة وعلماء الفلسفة، علماني ذكرهم النبي في حديثه الذي قال فيه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دينه وخلقه فزوجوه. فأجمعت علماء الفلسفة على أن دعائم علوم الرجولة علوم الدين وعلوم الأخلاق، علوم الدين وعلوم الأخلاق. لماذا؟ لأن الذي يحمل هذين العلمين يكون رجلاً. من يكن صاحب دين وصاحب خلق هو الذي تأمن عليه فتعطيه ابنتك، لا صاحب المال، لا صاحب الجاه، لا صاحب كذا. سعيد بن منصور تابعي المعروف طلب ابنته ابن هارون الرشيد فلم يرد عليه، وفي أحد درسه يسأل: أين فلان؟ فقال: ماتت زوجته ليلة الأمس، ابعثوا لي. فجيء للشيخ: ألك حاجة في بنتي؟ فاستحى الرجل، كيف يطلب شيخه منه أن يتزوج ابنته؟ فسكت. فأشار الشيخ إلى الحضور فسكتوا في نفس الليلة. يقول صاحب الرواية نفسها: طرق علي شيخ الباب في منتصف الليل: من؟ قال: سعيد. فدار في خلدي كل من أعرف اسمه سعيد إلا هذا، إلا شيخي، لأني ما رأيته طيلة 40 عاما إلا من بيته إلى مسجده ومسجده إلى بيت. فإذ بي أفتح الباب، فإذ يأتي بابنته: خشيت أن تبيت وحدك في الدار وزوجتك في داري. هو يحدث نفسه: فظننت أنها خرماء سوداء عرجاء، فلما كشفت عن وجهها لم أرى جمالا قط يماثلها. فدخلت يحكي، فأخذ يتسول حتى فراش البيت لا يمتلك شيئا تماما. فغاب عن المجلس 3 ليال أخر حتى قيل: أتعرف بنت سعيد؟ أتعرف سعيد لبنت سعيد؟ قال لا، بل أغنتني بنت سعيد عن درس سعيد، فكانت تحدثه في البيت الأحاديث التي كان يبتغيها من والدها. هذا الشيخ تمثل الدين والخلق، أن يكون صاحب دين وصاحب خلق. أما إن لم يكن لا دين ولا خلق، نكمل الحديث، إن لم تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الطلقات التي نسمعها الآن، ولما تأتي تحكم بين اثنين تقول حكم الله كذا، لا يستنكف المتحدث أو الجالس ويقول ولكن الأعراف كذا، هذا نسمعه جميعا تقريبا، عرفنا كذا. ولما تسأله أتقدم العرف على دين الله عز وجل، ونحن تزوجنا بأعرافنا، لا، تزوجت بكلمة الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلما تزوجت بهذه الطريقة، لماذا تجلس زوجني وزوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب فلان أصبحت وظائف، كلمات تردد على الألسنة كالبغبغوات، وأنت تشهد على نفسك بهذه الصيغة التي لم يشترطها أحد من الفقهاء حتى أبا حنيفة، لم يشترطوا صيغة في العقد، بل تجمع الناس فقها وهذا الإجماع انعقد عليه يصح به العقد أمام الله عز وجل دون أن تذكر حتى صيغة، وتركوا الصيغة لعوام الناس يقولون ما يشاءون. لذلك أدخلت فيها على مذهب أبي حنيفة النعمان، مع أن الذي يسير في العقد بعد ذلك لا صلة له بأبي حنيفة ولا بمذهب أبي حنيفة تماما. هذا واقع نعيشه، لأن هذا الرجل الذي تقدم لابنتك لم يكن رجلا للأسف، لا دين ولا خلق. الحكاية من أولها أن الله عز وجل على لسان نبيه أجرى بعض الأحرف من السنة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وشك الراوي في كلمة الباءة فرواها مرة أخرى من استطاع منكم الباهة فليتزوج، والكلمتان صحيحتان في المعنى، الباءة بالهمزة قبل التاء المربوطة بناء عن القوة الجسمانية الموجودة، وهي الرواية المشهورة عند الناس تماما، والتي من قول الله تعالى ولقد بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أعطيناه القوة لكي يدرك مكان البيت فيرفع القواعد مع ابنه إسماعيل. أما الباهة القدرة المالية، القدرة على النفقة، القدرة على فتح البيوت، فيجمع الشراح على أن الروايتان في هذا النص واجبتان على الزوج، أن يكون صاحب قدرة جسمانية لا يكون مريضا، وأن يكون على قدرة مالية على الأقل يفتح بها البيت فيأخذ الابن من هذا البيت إلى بيت آخر لتعيش في مستوى كما الذي كانت تعيش فيه إلا إذا رضيت بغيره وما زاد عليه مكرما منها لها. الآن نجد أكثر من 60% من الزيجات، وأقول 60% هذا وليس منصفا فيه، النساء تقوم بالصرف على الرجال وبكل بجاحة وتبجج. لما تقول للرجل أنت رجل البيت، هي راضية بهذا. أين رجولتك؟ هي راضية بهذا. أنا لا أستطيع أن أنفق، مع أنه تجده في أمور أخرى مكر مفر مقبل مدبر كجنبود صخر حطه السيل منعال رجل. أما في هذا هو أبعد ما يكون عن الرجولة. علوم الدين تؤتى بالوحي، فلا بد أن تكون مصدقا للوحي، مصدقا للوحي في قرآنه، ومصدقا للوحي في السنة. لا تقول مسلم وعندما يأتيك أمر على غير الذي اختصرته من كتاب الله من قبل، هذا لا نعلمه، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، وتجد الحية تسعى بين آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ليجد أمرا يؤكد ما هو عليه، ولن يجد. لأن صاحب الفكر الضال سيضل بفكره هذا حتى عن آيات الله عز وجل وحتى عن أحاديث نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول مالك: أجمعت الأمة وأجمعت من أدركتهم من أهل العلم من علماء المدينة آنذاك أن الكتاب والسنة يكون بفهم هؤلاء الذين نقول عنهم اليوم سلف الأمة، أفهم الناس بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: هم صحابة النبي، لأنهم عرب أقحاح يعلمون دلالات الألفاظ ويعايشون نزولها. السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد ضع هذه بين هذه وتلك، هكذا علمنا جبريل. حتى السنة يحكي عنها القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويحكي أبا هريرة في أكثر من 100 نص: بينما نحن جلوس مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إذ غشي عليه فيطرح عرقه فنعلم أنه الوحي، فيفيق من هذا فيقول: أتاني جبريل وقال لي كذا وكذا وكذا، إما قرآن وإما سنة. أول الدرجات لمن يعتنق هذا الدين أن يكون مصدقا بهذا القرآن ومصدقا بهذا السنة تماما، لأن التصديق بالقرآن والسنة يجب عليك أن تعمل بما في القرآن وما في السنة. أما تصدق ولا تعمل فأنت كاذب، تكذب على نفسك ربما، لكن هل ستكذب على الله عز وجل؟ لا أعتقد ذلك تماما. إذا حفظنا القرآن وحفظنا السنة تماما واختلفنا في فهم القرآن والسنة كما نسمع الآن، المرد إلى من؟ هل نرد إلى من؟ نرد إلى قولك أم إلى قولي أم إلى قول فلان أم إلى قول علان؟ نرده إلى من هم أفهم الناس الذين قال عنهم الله عز وجل شاهدا لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه تماما، لأن الأصل كان الوصول إلى الحق لا الانتصار للنفس، لأن الآن أصبح الانتصار للنفس ينحي الدين جانبا. أنا قلت فلا بد أن يلزم السامع بقولي، وإلا هو ليس عن المنهج، ليس بمتدين، ليس بمتسنن. وخذ من الأحكام التي تركب السلم الكهربائي في صعودها حتى يخرجك تماما من هذا الدين لمجرد أنك خالفته في الرأي، وربما يكون هذا الرأي أو ذاك اختلف فيه مالك مع الشافعي مثلا، أو اختلفوا فيه الاثنين مع محمد بن الحسن الشيباني. أفضل الناس، أفضل من هم منك، اختلفوا في نفس القضية ومات متحابين على دين الله عز وجل، لأن بغية الكلام، بغية التناظر بينهما الوصول إلى الحق. بعد وفاة الإمام أبي حنيفة ترك 4 من طلابه، أشهرهما 2: القاضي هو أبو يوسف الذي قلد بالقضاء، ومحمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني. سمع بأن هناك إماما في المدينة يتكلم بغير ما كان يفتى به في العراق، فرحل إليه ليحاج الإمام مالك في مسائل. يكفيك أن تعلم أن هذه المسائل نشرت في 4 مجلدات في أكثر من 2000 ورقة منشورة موجودة مطبوعة، سماها الإمام هكذا: الحجة على مذهب أهل المدينة. تخيل حاوره في كم ليلة، بل في كم شهر، حاوره في كم من الوقت؟ هل انفصل؟ هل سمعنا تنابذ بالألقاب بين مالك ومحمد بن الحسن؟ لا، بل سمعنا ما هو أشد من ذلك: رجع محمد بن الحسن إلى العراق بأشهر ثاني رواية لموطأ مالك، التي يقال عنها في تاريخ الفقه أنها قلبت المذهب الحنفي رأسا على عقب. لنعلم عندما دخل المذهب في العراق كان يتكئ على 543 نصا فقط نبويا، وهو المعروف حاليا بمسند الإمام الخوارزمي. هذا السنة الموجودة كان مع الإمام، وجاء بهذه
الأحكام التي منها الأحكام الافتراضية التي لم تنتهي إلى الآن. فلما دخل كم كبير هائل كموطأ مالك من الأحاديث رأينا تطور في المذهب الحنفي كما يقال. كثير من المسائل التي كانت تقال قديما لما رأوا النص بدأوا يرجعون علماء الأحناف آنذاك إلى نصوص النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فكانت أشهر الروايات بعد رواية من يسمى بيحيى بن يحيى الليثي، وأكثر الروايات شروحا، لها أكثر من 16 شرحا، لأنهم كبار، كبار نفوس قبل أن يكونوا كبار سن، كبار علم، كبار في معرفتهم كيف يكون الإنسان حاملا لكتاب الله وحاملا لسنة رسول الله. القضية ليست قضية أنا، أنا قلت فيلزم الاتباع، لا، القضية قضية الدليل وفهم الدليل. الدليل معلوم، قال الله قال رسوله، فهم الدليل هؤلاء، ليس أنا ولا أنت تماما. فلا نحتكم إلى النفوس، لأن النفوس فيها ما فيها، ليست نفوس صافية. مما يؤيد هذا الكلام، نحن نعلم أن الأدلة الشرعية القرآن والسنة والإجماع والقياس بعد عهد الأئمة زادوا ما يسمى بسد الذرائع، غلق المحرمات، غلق باب المحرمات. أول هذه الأمور قالوا ذريعة خراب النفوس، لانتشار التعصب المذهبي من ناحية، وانتشار الأقوال التي ألصقت بالأئمة وهم عنها براء، الذي نحن فيه الآن. تسمع من أبنائنا الإمام أحمد يقول كذا، الحنابلة تقول كذا، والذي يقف أمامك لا علم له بأحمد ولا بمذهب أحمد، فيقول سمعنا وأطعنا، وهذا يكذب، وسيحاجه الإمام أحمد يوم القيامة لأنه كذب عليه. ما قال ذلك الإمام أحمد، وما قال ذلك المذهب للإمام أحمد، لكن الذي قال هذا هواك، ونسيت قول الله تعالى وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويأتينا دبر هذا علوم الأخلاق، الطبائع التي تتربى من الإنسان من حيث وراثته في بيته، ثم من حيث بيئته لما يخرج إلى الشارع العام. للأخلاق دعامتان رئيسيتان، ما ينشأ عليه المرء في بيته بين أبيه وبين أمه وبين عمه وبين خاله بين أسرته، وما يستجد عليه من بيئته التي خارج البيت، تكون أخلاق الناس. ولذلك لن بالنفي الأبدي تسمع عن خلق سيء في الجاهلية إلا على النفس، لكن لا يتعدى إلى الغير. حلف الفضول الذي سمع فيه الزبير، رجل يطوف بالبيت ويدعو العاص بن وائل السهمي عليه من الله ما يستحق، فلما أتي به قال أخذ إبلي ولم يعطيه مالا، فتجمع القوم وتعاهدوا. كان اليمين قديما يأخذ الواحد بيمين صاحبه فيقول وهذا اليمين لا أفعلن كذا، ومن هنا سميت أحكام القسم بأحكام اليمين في كتب الفقه. تعاهدوا يمينا على ألا يظلم عند البيت مجير فرد له ماله، حكموا هكذا، رد المال أو الإبل، فرد المال على صاحبه. الأخلاق المعاملات بيننا وبين بعضنا كيف هي وما نتيجتها حتى نحكم على من يتمثل بأنه رجل صاحب دين وصاحب خلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. هذا يفسر لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يريد فتح البيت وبنائه حتى يكون ربًا للبيت. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أما الفساد الكبير والفتنة في الأرض لا أكون مجحفا إن قلت أننا نعايش أغلبها اليوم من كثرة ما نسمع من بين الزجاج، كل شيء يحضر إلا دين الله عز وجل. وفي المرأة اختار النبي لهذه المرأة 4 مواصفات، لأنها ليست برجل في البيت لكنها هي منقادة. كنت متعودا أن أكتب على بداية كل رمضان رسالة دعوية وأنشرها، فآخر رسالة كتبتها سميتها أدبوا نساءكم إن كنتم رجالا. لما خرج الكتيب وطبع جاء كثير من أحبابنا أساتذة الجامعة يقولون لماذا هذا الاسم الثقيل، غيروا الاسم في الطبعة القادمة وقل أدبوا نساءكم إن كنتم مؤمنين. لا، إن كنتم رجالا، لأن الدين معلوم أما الخلق غائب، والخلق يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن. كما في مقدمة سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر. يؤيد هذا الدين. اليوم تخرج موسوعات غربية بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم وتذكر هذا الرجل، وأقوال لفلاسفة غربيين كثر تماما يمدحون في هذا، منهم من كتب الخالدون 100، العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعد من بعده 99 رجلا لأنهم علموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم فمنعتهم أخلاقهم أن يقولوا عليه كذبا. ونحن نكذب. عند البخاري لما سمع عظيم كسرى وقيل عظيم الروم هرقل بنبأ النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال هل في التجار من أحد من العرب؟ فقالوا نعم. أقدموهم فجاءوا 10. من سيدكم؟ فقالوا أبا سفيان بن حرب. فيقدم أبا سفيان سأسأله، إن صدق صدقوه وإن كذب كذبوه. حديث طويل في البخاري. فجاء عند سؤال من 10 أسئلة يقول له هل آثرتم عليه كذبة؟ قال لا. لما خرج يقول له أصحابه 9 لماذا أعلي صوتك في هذا السؤال؟ اسمع للرجل الذي كان كافر رضي الله عنه وأرضاه ثم أسلم، لكن ساعة السؤال هذا كان كافرا، خشيت أن تغلب علي نفسي فأكذب فتحسب علي كذبا. كبت نفسه بعلو صوته فقال لا بل هو الصادق الأمين. تخيل، وأكم من أسياد القوم الآن دينهم الكذب، أخلاقهم الكذب، يتكلم وأنت تقول كذبت عيني وكذبت أذني وصدق الله. من استخانك بالله استخنى له، كما قال عمر رضي الله عنه ورأى الرجل يسرق ويخرج من البيت قال والله ما سرق، قال كذبت عيني وصدق الله. ثم قال سمعت النبي يقول من استخنى بالله استخوانا له، استخوانا له للفظ الجلالة للقسم الذي قسم به. أكم من ناس كثر تتحدث معهم وأنت تتذكر قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أصبح الكذب دينا عند كثير من الناس معاذ الله تماما. حتى أني مرة قلت لو أردت أن تأخذ إنسانا يشهد على عقد لن تجد إلا نادر، لأني لم أعلم الكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. إبل كثر، من يطلق عليه أنه رجل؟ اعلم أيها الأحباب الكرام أن كلمة راجل كما قلت اسم فاعل، من فعل الرجولة أصبح رجلا. يفعل الرجولة كيف؟ يكون صاحب دين ويكون صاحب خلق، لأن الأخلاق هذه بالذات من ثوابت ديننا في أي مكان كان في أي عصر كان. اتفق العلماء كما يقول الشاطبي على أن ثوابت الدين 5 لا تتغير ولن تتغير: عقائد هذا الدين، فرضيات هذا الدين، مقاصد هذا الدين، أخلاقيات هذا الدين، من ضمن هذه 5. فمن كان كريما هنا سيكون كريما هناك، من كان صاحب خلق هنا سيكون صاحب خلق هناك، لا يتبدل ولا يداهن ولا يغير تماما. فإذا تحلى صاحب الخلق بالدين كان رجلا، وإن لم يتحلى بهذا يصبح على الأقل صاحب خلق، على الأقل صاحب خلق. اليوم نادر أن تجد الرجل، والأندر أن تجد حتى صاحب الخلق. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأقم الصلاة.